بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب البر والصلة من كتاب الجامع: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. من هو الصحابي؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من هو الصحابي الذي كان يقرأ في الشهر 30 مصحفا؟ بل معفان يقرأه في ركعة. نعم، يصدق عليه عبد الله بن عمرو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتقرأ القرآن كل يوم؟ ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف، أرشده أن يقرأه في الشهر مرة، قال: أطيق أفضل من ذلك. ثم قال له: كل 20، قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: كل 10. جاء في رواية قال: اقرأوا كل 7 ولا تزيد، في رواية اقرأوا كل 3 ولا تزيد، ولا يفقه القرآن من قرأه أقل من 3. فإذا قرأه عندك يا عدنان، إذا قرأه كل 3 كم سيقرأ في الشهر مرات؟ 10 مرات. رضا الله في رضا الوالدين، أي أن من أسباب نيل العبد رضوان الله عز وجل إرضاؤه لوالديه، إرضاؤك لوالديك بالبر والطاعة والإحسان، هذا من أسباب رضوان الله عز وجل عنك. وسخط الله في سخط الوالدين، إسخاط الوالدين وإغضابهما من أسباب غضب الله عز وجل. فالذي يغضب والديه يستحق غضب الله، هذا بلاء عظيم، إلا أن يكون غضب عليك لأنك ما وافقته في معصية، فهذا لا تأثم فيه. لو قال لك: اذهب واشتري لي دخانا أو قاتا، وما أطعته فسخط عليك، لا يضرك هذا، لأن الله عز وجل قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المهم أن طاعة الوالدين والبر بالوالدين والإحسان إليهما سبب لرضوان الله عز وجل عن العبد. فإذا رضي الله عنك فأنت في سعادة وأنت في نعيم عظيم. وأما من كان يسخط والديه، تارة يضيع الصلاة، وأبواه يأمرانه: قم يا بني صلي، اذهب إلى الصلاة، اذهب إلى المسجد، وهذا يتغيب ولا يحضر المساجد، يا بني احفظ من القرآن، وهذا يذهب إلى الشيلات وإلى أغاني، يا بني جالس الصالحين فيذهب إلى الضائعين، يا بني لا تضيع وقتك، فإذا به منهمك في ليله ونهاره مع المباريات ومع ضياع الأوقات ومع الغفلة عن الذكر ومع مجالسة من لا هم له إلا شهواته، يا بني كلما أمره بخير عانده عارضه ولا يمن يسمع له. هذا يعيش في سخط الله، هذا يعيش في سخط الله. إذا كان من أغضب المسلم بغير حق يغضب الله عليه، فكيف بالوالدين؟ حديث أبي بكر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أغضبتهم لقد غضبت ربك. إذا غضبت إخوانك، إذا غضبت أخاك المسلم بغير حق يغضب الله عليك، فكيف بإغضاب الوالدين بغير حق؟ فهذا الحديث فيه ترغيب عظيم في البر والإحسان إلى الوالدين، وفيه ترهيب من العقوق. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على وجوب رضا الولد لوالديه، أي يجب عليه أن يرضيهما، وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة الله والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، كما في حديث ابن عمرو أنه جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد. لماذا قال فرض كفاية؟ لأنه لو كان فرض عين ما يلزمه الاستئذان حتى وإن لم يأذن له، لأن هذا واجب عيني، لكن في فرض الكفاية وفي المستحب لابد من إذن الوالدين. أنه جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الحديث في الصحيحين. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت، قال: هل لك أهل باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وفي إسناده مختلف فيه دراجة عن أبي الهيثم، ولكن قد حسنه بعض أهل العلم بسبب الشواهد، منها حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قبله. قال: وكذلك غير الجهاد من الواجبات، من الواجبات الكفائية، أما الواجبات العينية فهي واجب على الإنسان وإن لم يرضى والده، فلو أراد الخروج إلى صلاة الجماعة في المكتوبات فلم يأذن له أبوه ولم تأذن له أمه، لا طاعة لهما في ذلك، لأن هذا واجب عيني عليه. قال: فإنها تقدم، لكن في النافلة. تعلمون قصة جريج؟ جريج كما في الصحيح من حديث أبي هريرة كان رجلا عابدا يحب العبادة ويحب الصلاة، فجاءت أمه تدعوه: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. أقبل على صلاته ولم يلتفت إلى أمه. فلما كان اليوم الثاني أعادت الدعاء: يا بني، يا جريج. فلم يجب، قال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته في اليوم الثالث كذلك، فدعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي الزواني. هذا الآن لم يجب أمه، لم يكن مشغولا باللعب ولا بالضياع ولا في لعب الورق ولا الضمنة ولا الشطرنج ولا النت، هذا في عبادة في صلاة. ولما لم يستجب لأمه في ندائها انظر إلى البلاء الذي حصل له، استجاب الله دعوة أمه، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وأرادوا إفساده، فسلطوا عليه بغيا من البغايا تريد إفساده، لكنه كان من أهل التقوى، تعرضت له فلم يبالي بها ولم يلتفت إليها، فأتت راعيا يأوي إلى صومعته فوقع بها وزنى بها وحملت وولدت، فجاء أولئك الذين أرادوا إفساده وقالوا زنيت بهذه المرأة فولدت منك، هذا مصومعته، ضربوه وهو لا يدري ما الذي فعلته، ما هي الجناية التي وقعت فيها، انظر الدعوة، أثر الدعوة. قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، فقال أين الغلام، فأتوا به، قام وصلى ثم طعن في بطنه بيده، قال يا غلام من أبوك، ومعلوم أن الطفل الذي يولد ما يتكلم، هذا سن ما يتكلم فيه الأطفال الرضع، فقال أبي فلان الراعي، هذه كرامة من الله لجريج لينجيه من هذا البلاء، لأنه استغاث بالله والتجأ إلى الله، لكنه لم يسلم من البلاء الذي قد حصل له بالدعوة، فهذا يدل على أن الإنسان يكون في غاية الحذر من إيذاء الوالدين ولو بمجرد إدخال الحزن عليهما، فانتبه. قال وكذلك غير الجهاد من الواجبات، وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير الحسين ذكر في الشفاء والشافعي، فقالوا يتعين ترك الجهاد إذا لم يرضى الأبوان إلا فرض العين كالصلاة الواجبة فإنها تقدم وإن لم يرضى بها الوالدان بالإجماع، وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرضى الأبوان ما لم يتضرر بسبب فقد الولد، وحملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين وأنه يتبع رضاهما فيما لم يكن في ذلك سخط الله، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الصنعاني قلت الآية إنما هي فيما إذا حملاه على الشرك، ومثله غيره من الكبائر، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين، وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم الإجماع خصص فرض العين، فالآية هذه استنبط منها أنه يجب طاعتهما إلا فيما كان معصية. عموما إلا فرض العين، كيف عرفنا استثناء ذلك؟ قال بالإجماع. وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين، وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم فحق الأم هنا بالنسخة عندنا أقدم، وفي نسخة قال الأقدم، أقدم لحديث البخاري قال رجل يا رسول الله وهو في الصحيحين من أحق بحسن صحبتي، قال أمك 3 مرات، ثم قال أبوك، فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب. قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب، قال وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع. قلت وإليه الإشارة بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ومثلها حملته أمه وهنا على وهن. قال القاضي عياض ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسب الإجماع على هذا، واختلفوا في الأخ والجد من أحق ببره منهما، قال القاضي الأكثر الجد، الجد مقدم على الأخ لأن الجد أب، وبه جزم الشافعي، ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب، الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، ثم القرابة، هذا عند التعارض، ثم القرابة من ذوي الرحم، ويقدم منهم المحارم على من ليس بمحرم، ثم العصبات، ثم المصاهرة، ثم الولاء، ثم الجار. وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة أي عند التعارض. وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها: قلت فعلى الرجل. قال أمه. الحديث هذا عند النسائي فيه رجل مبهم وهو في ضعيف الجامع العلامة الألباني، وعند أحمد ما وجدناه. شيخ الإسلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فإنه يكون أملك بها من أبويها، ولعل ومعنى وليس معنى ذلك أنه يمنعها من صلة أقاربها وأبويها، ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر مع الوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.